الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين. شاهدي الكرام، تحية مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج ويسألونك، والذي نسعد فيه بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. مرحبا الشيخ،
حياك الله يا مهدي، ومرحبا بالأخوة المشاهدين.
مشاهدي الكرام، لا يزال الحديث موصولا عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن أهمية الدعوة، وتناولنا كثير من الجوانب المتعلقة بأمر الدعوة، وتبقى بعض الأمور التي يجب أن نشير إليها أو نلفت النظر إليها. ومن هذه الأمور أولويات الداعية، كيف يرتب الداعي إلى الله عز وجل أولوياته، كيف يتعامل مع واقعه، بما يبدأ، كيف يدعو، كيف السبيل إلى أن يصل إلى قلوب الناس، كيف يكون صادقا مع نفسه ومع الله عز وجل قبل ذلك، فينعكس هذا على صدقه في قلوب الناس وقلوب محبيه، فيستمعون إليه ويستفيدون من نصائحه. شيخنا الفاضل، لو يعني في عجالة كده نريد روشتة لإخواننا الدعاء ومن يتبنون أمر الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يرتبوا أولوياتهم، وكيف تكون الأولويات في مثل هذه الفترات التي تموج بالفتن، عصمنا الله وإياكم.
الحمد لله، ونصلي ونسلم ونبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. هذا أمر غاية في الأهمية. الداعي ينبغي أن يتحلى وأن يتخلق بالفطنة، ويجتهد كذلك على معرفة الأهداف والغاية من هذه الدعوة التي جاء بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. لأن معرفة الأهداف هذا يؤدي إلى اتخاذ الوسائل التي توصل لتحقيق الهدف.
نعم.
فأهداف هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام، دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهذا أعظم هدف سعى الأنبياء جميعهم لتحقيقه.
نعم.
فما أرسل الله تبارك وتعالى من الرسول إلا وبدأ دعوة بتوحيد الله عز وجل، وهي دعوة لهذه الكلمة لا إله إلا الله. وطبعا كل نبي في زمانه يبين لهم أنه مرسل من عند الله، وختم الله تبارك وتعالى هذه الرسالة بنبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إذن على الدعاء، أذكر نفسي وأذكر كل داعي على هذه المعمورة، أن يبدأ بهذا الأساس، وأن يحذر مما يناقضه وهو الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. فكما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن لقمان وهو يدعو ابنه ويربي ابنه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو كذلك الشرك من أعظم الذنوب. عندما سئل الرسول
صلى الله
عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم، قال أن تدعو لله ندا وهو خلق. ولذلك نجد هذه الأمور، أمور التوحيد وأمور العقيدة، النصوص اللي وردت فيها غاية في الأهمية. لذلك نجد القرآن عظيم، صدر من العظيم، من الله تبارك وتعالى. لذلك نجد أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وماذا في هذه الآية؟ ما فيها إلا بيان لصفات الله تبارك وتعالى الواحد الأحد. ذكرت الصفات الكمال التي اتصف بها، وكذلك ذكرت الصفات الذي تنزه الله تبارك وتعالى،
صفات الجلال والكمال.
نعم. لا تأخذه سنة، هذا تنزيه، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا وصف بالمحاسن والكمال لله عز وجل. إذن على الدعاء أن يبدأ بالتوحيد، معنى لا إله إلا الله. يعني لذلك لو سئل مسلم الآن ماذا تعرف عن معنى هذه الكلمة، قال لك أو يقول لا معبود إلا الله، وهذا خطأ. المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى كثيرة،
لا حصر لها.
نعم، لكن التفسير الصحيح لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. إذن أول ما يبدأ الدعاء بهذا الأمر، وعليهم أن يعني يبسطوا علم التوحيد والعقيدة حتى يتقبله وحتى يفقهه وحتى يعني يفهم العامة. ولذلك كتب الآن كثير من أهل العلم اللي الله أعطاهم الحكمة تركوا لنا تراث عظيم كالشيخ ابن عثيمين، فمثلا شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له شروح كثيرة، وكذا هذا في قسم توحيد الألوهية، وكذلك في توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية، وهناك شرح من أجود ومن ألطف ومن أحسن ما يكون لفضيلة الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين
رحمه.
أنا بالحقيقة هذه الأشرطة له سمعت الأشرطة شريطا شريط من أولها إلى آخره، ثم بعد ذلك قرأت بعد أن فرغ وعرض على الشيخ. إذن هذا كتاب في الأسماء والصفات، هذا الذي ندعو له ونذكر أنفسنا ونذكر الدعاء اللي نبدأ فيه.
طيب شيخنا هذه البداية شيخنا هل تحتاج إلى تكرار كثير وتذكير الناس بها في كل مرة، أم يكفي أننا نبدأه كمنهج مثلا نربي الناس أو المجموعات، مثلا إمام المسجد أو الخطيب مثلا خطبها في جمعة جمعتين ثلاثة جمع شهر شهرين، هل إلى أي مدى يستمر في تذكير الناس بهذا المبدأ الأساسي في الدعوة إلى الله؟
الدعوة إلى التوحيد دعوة يعني نتبع في بيانها وفي شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة وغيرهم من أهل العلم الذين ساروا على المنهج الصحيح. فطبعا لا يعقل أني أنا بصفتي مثل كداعي أجلس سنة سنتين ثلاث أربع بس أبين أمور العقيدة. أصلا أن من العقيدة أو من الإيمان ومن التوحيد العمل، لأن ما هو التوحيد؟ نطق باللسان وتصديق بالجنان وعمل
بالأركان،
يزيد بطاعة الرحمن وينقص
بالمعصية.
نسأل
الله العفو والعافية. طيب شيخنا نأخذ فاصل ونواصل مشيئة الله تعالى، مشاهدي الكرام فاصل قصير ونواصل معكم هذا الحديث الماتع عن أولويات الداعية إلى الله عز وجل. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور ناظم سلطان المصباح الإمام والخطيب وزارة الأوقاف في الشؤون الإسلامية. مرحبا فضيلة الشيخ. شيخنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهم أولويات الداعي إلى الله عز وجل، وتفضلت حضرتك وبيّنت أن التوحيد بالنسبة للمسلم أو للداعي إلى الله عز وجل هو الركيزة الأساسية التي ينطلق فيها في دعوته إلى الله وإلى تبليغها للناس. الأساس هي دعوة التوحيد، يعلم الناس التوحيد. حضرتك قبل الفاصل ذكرنا كذلك أن يعني كم من المدة التي يستغرقها الداعي في تعليم الناس أركان التوحيد أو أساسيات التوحيد، وبيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير معلم للناس، وهو الذي علمنا الدعوة الصحيحة على أصولها، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أنتقل إلى المرحلة التي بعدها؟ يعني أنا الآن علمت الناس التوحيد وبينا أهمية التوحيد في حياة المسلم، ما هي المرحلة التي تلي هذه المرحلة؟
طبعا مثل ما قلت إذا عرف الناس ربهم وإلههم الحق، بعد ذلك تبين للناس ما هو الطريق الموصل لمرضاته.
نعم.
والطريق الموصل إلى مرضات الله عز وجل أن نؤدي الفرائض. وأعظم فريضة بعد توحيد الله تبارك وتعالى الصلاة، وهذا راح يدخلنا بالصلاة، وإذا دخلنا بالصلاة معناه راح نتكلم بالطهارة.
نعم.
ونفصل فيه. كذلك من الطرق الموصلة لدخول الجنة الحج. فإذا جاء موسم الحج ووقت الحج ترغيب الناس بأداء هذه الفريضة، وإذا خرجوا لبيان هذه الفريضة يتبع أن تبين مناسك الحج.
نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم،
وقبله الصيام،
وقبلها الصيام. دخل شهر رمضان مبين للناس بأن الطريق الموصل إلى هذا الإله اللي عرفتموه صفاته عظيم كبير ملك إله الحق علام الغيوب، هذا يأمر بأن تصوموا شهر رمضان، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا. ونبدأ عاد بذكر ما ورد في رمضان من فضائل وما ورد في الصيام. وإن كان الإنسان من أصحاب الأموال نبين له أن أوجب الله تبارك وتعالى عليك حقا في مالك حق
للفقير،
وهذا للفقراء والمساكين.
نعم.
ما في تفضل منك ولا في منا عليه، بل هذا حق الفقراء جعله الله في أموال، وهكذا. فتبين الشريعة كما قلت بالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة ودعا إلى هذه الشريعة وطبق هذه الشريعة على أكمل وأتم وجه خلال هذه الفترة اللي عاشها اللي هي 23 عاما عليه الصلاة والسلام. فنحن كما قلت نتبع الرسول
صلى الله عليه
وسلم. أما يعني فقط نمسك الأمور العقيدة بمعنى يعني نبينها فقط ونؤخر بعض الأمور اللي هي كذلك داخلة في العقيدة، لأن يعني كما قلت الإيمان ما هو؟ نطق باللسان، تنطق بالشهادة.
نعم.
والنطق لابد أن تعرف معناها، ولابد أن تقول وأن تصدر.
نعم.
وكذلك عمل بالأركان، تعمل بكل ما أوجب الله. لكن كما قلت الإنسان يبدأ بالحكمة وبالأولويات، يعني الصلاة هي أعظم فريضة. فمثلا أقول صم رمضان وهو مثلا لا يصلي، لا. نبدأ أقول له يا أخي أول ما تبدأ بالصلاة.
شيخنا كأن فضلتك تريد أن تنبه على أهمية يعني فقه الدعوة وفقه الوقت، يعني مثلا كما يقال لكل مقام مقال، وكأن المسلم يتقلب في أزمان الطاعة في طاعات متنوعة ومتعددة، ويجب على الداعية أن يستغل هذه الأوقات ومواسم الخير ومواسم الطاعات في استخدامها في الدعوة، أليس كذلك؟
بل.
يعني مثلا جاء موسم رمضان نتكلم الناس عن الصيام وعن الزكاة وعن أهمية صوم الجوارح والدخول في الارتقاء بالنفس وتزكية النفس، أليس كذلك؟
بل.
إذن من أولويات الدعوة كذلك أو الداعي لله عز وجل أن يفقه طبيعة الوقت ومواسم الخير، أليس كذلك؟
الحج هذه فرصة لأن لتربية النفوس وتزكية النفوس، ويكون الجو مناسب جدا لدعوة المسلم، لأن المسلم يغفل. وكذلك أخوي مهدي دائما تجد ما تخلو نادر أن تخلو آية من التوحيد
سبحان الله.
يعني مثلا الله سبحانه وتعالى في يبين أحكامه ثم يختم عزيز حكيم
غفور رحيم،
أليس الله بأحكم الحاكمين. هذا توحيد، لأن دائما المسلم يتذكر عظمة الله وكبرياء الله، وهذا إذا عرف الله حق المعرفة دعته هذه المعرفة الحقيقية إلى أن يسعى لمرضات هذا الإله وإلى القرب منه لنيل الأجر والثواب والجزاء منه سبحانه وتعالى.
نعم. الله يجزاك خير شيخنا. يعني مرات في الحقيقة الواحد يجد بعض الدعاء غفر الله لنا ولهم يطيل في الموعظة حتى يمل الناس، فيعني كيف توجه النصيحة الأمثال هؤلاء؟
الحديث مع الناس يا أخوي مهدي، والصلاة كذلك خاصة اللي يؤم الناس على ضوء قدرة وطاقة الناس. فمثلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى المغرب بالأعراف، الأعراف تقريبا جزء وإلا ربع.
نعم.
صور بالأعراف. فإذا الناس لهم رغبة وعندهم القدرة الحماس والاندفاع الإنسان يستغل هذا الحماس. وإذا كان الناس مشغولة عندها أصحاب مزارع وفلاحة والواحد يعمل وجايب آخر لياقته أمسك سورة الأعراف المغرب راح أنفرهم. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى قصر الخطبة وقصر الموعظة وطولها على ضوء المدعوي. بعض الأحيان الله يرزقك بمدعوين عندهم حماسة لا يملون. يعني مثلا عندنا في الكويت يعني متعودين الناس على ربع ساعة ثلث ساعة، بينما ذهبت أنا إلى مصر وكنت جالس أستمع الخطبة، بعد أن انتهت الخطبة فقال لي الخطيب أنا يا أبو محمد رحمتك.
اختصر.
قلت له ليش؟
وكم كم كم استغرق؟
قال وأنا أقول لك وأنت تجلس تغير الجلسات لعدة مرات، يعني رحمنا كم الخطبة ساعة إلا ربع.
لا
قلت له إيه أنت أطلت ساعة إلا ربع؟ قال ها علشانك ساعة إلا ربع، وإلا لأن هنا الناس تأتي طول الأسبوع مشغولة، أكثرهم مزارعين متفرغين لهذا اليوم، وعندهم شوق وعندهم رغبة، أنا أستغل هذا الشوق والرغبة. أما يعني الناس مثلا في مكاتبها وكل واحد يعني في صفقات الكبيرة بالملايين والوقت قليل جدا، وأنت في صلاة الظهر مثلا تقرأ آل عمران أو تقرأ السور، هذا بالحقيقة يكون سبب في التنفير.
نعم الله يجزاك خير. نعم. طيب شيخنا، كذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة غفر الله لنا ولهم مسألة التسرع في جني ثمار الدعوة.
نعم.
ما هي خطورة هذا التسرع يا شيخ وضرره على الدعوة نفسها؟
احنا لنا قدوة ولنا أسوة بالأنبياء، احنا الثمار أصلا هي بيدنا، نتائج الدعوة ليس بيدك. لأن أولا الهداية، أنا كداعي أدعو الناس أتمنى أن الله يهديهم عدل،
طيب،
وأتمنى لهم دخول الجنة، فدخول الجنة ليس بيدي. الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك إيش؟
لا تهدي من أحببت،
وأتمنى أن أنا والناس أن نكون مطيعين لله، نصلي الصلوات الخمس في وقتها، ونصوم رمضان، ونحج البيت، ونتخلق بالأخلاق، لا أتعدى عليك بلساني ولا تتعدى علي. هذا نتمنى، لكن هل كل ما نتمناه يصير؟ لا،
ليس كل ما يتمناه المرء.
نحن المطلوب منا أن نبين، وما على الرسول إلا
البلاغ
المبين. أنا المطلوب مني أني أبين للناس الصراط الله المستقيم يا أخوة، فإذا اهتدوا فالحمد لله، وإذا لم يهتدوا ماذا أفعل؟
نعم.
اثنين، بعد قضية ثانية غاية في الأهمية، الله يقول لا يكلف الله نفسا إيش
إلا وسعها.
أنا ما الله كلف، إذا كان ما عندي قدرة إلى أن لأسلمة المجتمع، ما عندي قدرة ولا أملك شيء، فماذا أفعل؟ انتحر. فأنا المطلوب مني أني أدعو
أذكر.
ولذلك يعني الأنبياء يأتي النبي معه إيش فرد
الرهط،
ونبي معه مجموعة، ونبي يأتي ما لا معه
شيء.
فالنتائج هي بيد الله تبارك. لا تدعونا هذه العجلة وهذا الحماس إلى أن نوقع أنفسنا فنؤذيها ونكون سبب في تنفير الناس من دين الله تبارك وتعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم سواء. شهدي الكرام، باسمكم أشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به في هذه العجالة الطيبة المباركة، شكر الله لك شيخ. كما أشكر لكم شهدي الكرام هذه المتابعة، نراكم على خير مشيئة الله تعالى إلى حلقة مقبلة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.